شيء الشمس تغير متقرب لها مش بس عليكم السلام صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الفقهي مسألة في الاختلاط الدرس 53 كان الكلام فيما ذكره العامة من أدلة حيث قدم بعضهم 60 دليلا على حرمة الاختلاط وهذه الأدلة كلا مش بس جلا كلا ضعيفة وغير مكينة ولا يعني أن الاختلاط أصبح جائزا إنما ما أقاموه من أدلة فيه ضعف دلالي وفيه ضعف رجالي إلى آخر ما هنالك. ما هو الحق في الحقيقة؟ أمس ذكرت أولا لابد من البحث أن حرمة الاختلاط لماذا؟ ذكرنا في البدايات ونعيد أنه نفس عنوان الاختلاط لا يريده المولى لأنه أشبه ما يكون بآلات القمار حتى لو كان اللعب بها عن غير قمار أصبحت رمز فسادي للفساد فهي محرمة. ممكن أن يكون الهدف بأن الاختلاط يؤدي إلى أكبر جريمة موجودة في المجتمع الإنساني هي جريمة الغريزة والسرقة أو جريمتان من أكثر الجرائم انتشارا. وقلنا لا ربما يكون التحريم ناشئ عن الغلبة لأنه غالبا ما يؤدي الاختلاط إلى مفاسد. فكما شرع في خبر الثقة الحجية لأجل الغلبة في الإصابة شرع التحريم وإن كان في بعض الموارد لا يؤدي إلى حرام من أجل الغلبة. هذا احتمال تاني. في احتمال ثالث لا أن كل ما ورد مما يمنع من الخلوة وسماع النفس و مجرد إرشادات عم يرشدك انتبه بتوقع يا معلى بن خنيس الإمام كان يقول له اهدى إنه الحديد ظل يصدح به ما أمر الله بتعليم أهل البيت إلى أن قتلوه. مش معناته كان عم يحرم عليه وعم يصدح الحق. ولذا عندما قتل المعلى الإمام عليه السلام رفع الصوت وهدد وأرسل إنه قتلت مولاي المعلى بن خنيس. نعم بدنا نبلش من هون. والتحقيق أن حرمة الاختلاط لا يخلو ملاكها من ثلاث. ليش بده يحرم الاختلاط؟ الأول أن يكون ذلك لعنوانه لأن الاختلاط مادة ورمز للفساد. فكما قيل في آلات القمار حيث حرم اللعب بها ولو بغير مقامرة لرمزية فسادها يقالها هنا أيضا أنه الاختلاط أي اختلاط هذا محرم لأنه هو رمز للفساد. وإن كان أحيانا ما بيصير في فساد مثل ما الواحد بيلعب بآلات القمار مش ضروري يلعب بالقمار. رغم ذلك الفتاوى على تحريم ذلك طبعا في الجو العام يعني لأنها فيها رمزية. وكما هو الحال في الأصنام وفي الصليب. ليش بده يتكسر الصليب إذا خرج الإمام مثلا وليش كذا وليش كذا؟ لأن إلى رمزي لي معنى ضلالي غير محق. وهون الاختلاط رمز لأكبر جريمة في الاجتماع الإنساني اللي هي جريمة الغريزة. هذا الأول. الثاني أن يكون الملاك هو غلبة وقوع الفساد، وهذا صحيح، هو غلبة وقوع الفساد، إذ لا جريمة في الغريزة إلا من وراء الاختلاط. إذا ما في اختلاط النبرة تصير. وكما سنت الشريعة سلبا وإيجابا لعنوان الغلبة، كما في خبر الثقة وظهور الكلام و إلى آخره، عنوان الغلبة عم يعمل ينشئ إيجابا أو سلبا، فكذلك الأمر ها هنا حيث يغلب الفساد، فكذلك الأمر ها هنا باعتبار غلبة الأثر الفاسد على الاختلاط، سيما أن ذلك في أكبر جريمة اجتماعية إنسانية، الزنا الغريزي، وهي جريمة الغريزة والزنا. التي وصل الكلام في بعض الروايات لاعتبار الزنا حتى من العين، لدرجة خطر اعتبروا زنا، زنا العين والبصر انك تطلع. هذا الملاك الثاني. الثالث، بدنا نشوف الروايات وين بتصب بهالثلاثة. الثالث، أن يكون الملاك كما في كثير من النظائر الطبية والاجتماعية، أي أن هذه الروايات مجرد إرشادات كي لا يتورط في المفسدة، لا أكثر ولا أقل.
أن يكون الملاك إذا شهوه لا يتورط في المفسدة،
إنه عم إرشاد، إنه ليش عم هذا التحريم تحريم إرشادي مش تحريم حقيقي، فهو تحريم بلا ملاك، يعني صحيح لا تعمل لا تختلط، لا ظاهر التحريم بس بلا ملاك يقتضيه، يعني هو إرشادي. كما ورد كثيرا في النهي عن مصاحبة الأحمق والكذاب، يا شو عندنا روايات لا تصاحب فلان بيعمل كذا، لا تصاحب فلان بيصير كذا، هو شو يعني حرام إذا صاحبته؟ عم يرشدك إذا وقت صاحبه هذا البخيل حي يمنعك من أي كرم، والبخيل أي كمان ويردي.
حرمة الاختلاط لا تخلو من
ثلاث احتمالات. أن يكون الملاك هو العنوان، لأن الاختلاط أصبح كآلة القمار، رمز فسادي كالصليب مثلا وغيره، فيجب أن يدمر هذا العنوان لما لآثاره مثلا. الاحتمال الثاني لا، أن يكون للغلبة، لأن كل اختلاط 90% عم نلاحظ في فساد، هذه الغلبة اعتبرها الشارع. كيف قال خبر الثقة حجة؟ مش كل خبر ثقة مصيب، بس الغلبة تصيب، يعني إلى نظائر بالإيجاب. عرفت كيف؟ الاحتمال الثالث لا، أن يكون هذا التحريم مش لأنه هو الاختلاط فيه فساد وحرام حقيقي، إنما لأجل لا تتورط. عمير جدك انتبه، هاي الاختلاطات بتوصلك إلى القبلة، بتوصلك إلى الزنا، بتوصلك لكذا، مجرد إرشاديات. كما قالوا لا تصاحب البخيل يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، لا تصاحب الأحمق يدلك على غير الطريق، يعني حرام.
هذا يكون سبب الحرمة،
مش حرمة،
ملاك الحرمة
بالرواية. شو قال له؟ لا لا تفعل، لا ظاهر، هاي التحريمات بلا ملاك، هاي تحريمات إرشادية ما إلى علاقة بمش وجوب، لا وجوب ولا حرمة. عرفت كيف؟ يعني مجرد إرشاد، انتبه ما تقعد مع المرأة، قد تتورط بنظرة مسمومة، قد تتورط لك بقبلي، قد تتورط لك بزينة، شو بدك بهالشغل؟ لا أنها حرام فعلي، هذا بدون. وعم جيب أمثلة انه قديش عندنا لا تصاحب البخيل مثلا، لا تصاحب الاحمق، يعني حرام، وهي نهي، نهي ظاهر الحرمة. هي تحريم بلا ملاك ارشادي، عم بيقول لك انتبه لا تتورط. لا، الكراهية بده يكون هي فيها مفسدة. شو الفساد؟ لا هو قاعد هون وانا قاعد هون. الفساد اني طلع فيها بريبي حرك شهوتي، صحيح قبلها فساد لانه اعراض زنا فساد، اما واحد قاعد شنو الفساد؟ بالعكس قد يكون قاعد عريش نعام مبسوط مدور مكيف عم يشرب عصير، ما في شيء قد يكون. طيب شو صارت كيف العبارة مولانا العزيز؟
كما ورد في كثيرا في النهي عن صاحب الأحمق
والبخيل والبخيل والنهي عن تزويج الفاسق وشارب الخمر. مش عندنا روايات يعني إذا أنت زوجته يعني حرام أو عملت أو العقد باطل؟ لا العقد باطل ولا هذا حرام، عم يرجدك إذا بغى تزوجه هذا بالعقل، قد يضربها بعدين، قد ينفق عليها، إرشادات. والمقام من هذا القبيل، ولذا ورد في الروايات أطهر، قالوا هذا أطهر، ليش يجب الواحد يكون أطهر؟ وورد أزكى، وورد التحذير من الشيطان، قالوا انتبه بكون الشيطان، هو الشيطان موجود معنا على طول، يعني حرام لازم نضل نايم؟ مش عندنا نحن بيقال إبليس دائما يضل الخاصة المؤمن، قالوا انتبه إذا جلست مع المرأة الشيطان تيلتكم، وعالوا إذا كان تيلت الشيطان، مش الشيطان معي على طول، هل أنا لازم ضل نايم ما أظهرش لبرا أحسن ما الشيطان يعمل لي شيء يعني؟ الشيطان تيلتكم، هذه إرشادية، انتبه إنه قد يوقعكم، يستغل هذا الفراغ وأنت عندك شاب مشبوب الغرائز، مش معناتها القعدة هي محرمة، هذه تيلت. على السطر. هذه الاحتمالات مؤيدة من ظاهر الروايات، كل احتمال في تأييد له. فالروايات التي أطلقت المنع تدل على الأول ممنوع لا يخلو الرجل بامرأة، من قبيل لا يخلو الرجل بامرأة، ومن قبيل رواية البيعة ولا يقعدن مع الرجال، ومن أطاع امرأته، عم بعطيكم بس كم نص، ومن أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار. وذكر الخروج والاختلاط، هذا اللي بيؤدي للاختلاط، العيدان والعرسات والحمامات إلى آخره، هذه تدل على أنه نفس الاختلاط منهي عنه إذا بناخذ بإطلاقها. ويؤيد ذلك فتاوى جملة من علمائنا بتحريم النظر مطلقا، لا أولى ولا ثاني ولا ثالثي. المحقق الحلي جوز الأولى، النظرة الثانية عنده رايحة باتجاه الحرام. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، هذا العملاق الكبير وكلهم عمالقة، يبدو شاف الروايات كلها بإطار الإرشاد وبإطار الكذا، فكان يجوز النظر مطلقا إلا طبعا مع الحكينا. فإذا هي الروايات بتدل على أنه الاختلاط كله مشكل. طيب. ويدل على الثاني أنه الغلبة، روايات وجود الشيطان وسهام إبليس ونحو ذلك، ويدل على الثالث كل ما علم أنه ليس بحرام، اللي علم أنه مش حرام يعني إرشادي، كالمشي جانب الطريق. مين بيقول أنه هذا محرم؟ تخلي تمشي جانب وسط الطريق، كالمشي في وسط الطريق وتعليل ما ورد بالأطهرية وبالأزكى لها. ويؤيد ذلك انحصار المحرمات عندنا. نحن معروف مع جرائم الغريزة شو هي، انحصار المحرمات عندنا. بإثارة الشهوة وبالاستمناء والملامسة والمقاربة والزنا. قول جريمة الغريزة. إذا الروايات إذا بدنا ناخذها بظهرها الأول على ثلاثة رايحة هون وهون وهون. والتدقيق يقضي بما يلي: أولا، إن النظر كما الاختلاط إن كان بقصد الفساد والريبة والشهوة، إذا واحد راح يقعد معه لحتى يقصد الريبة والكذا، فلا شك في حرمة ذلك، إذ يصدق في المقام. شو قال له علي بن سويد؟ قال له أنا مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة. قال له ما في مشكلة إذا علم الله من نيتك شو صدق، اللي ناوي انه يثير شهوته باعراض الناس كيف بيكون نيته صدق؟ معناتها فيه بأس. كيف صارت العبارة مولانا؟ يصدق في المقام نيتك عدم الصدق، حيث حصر الجواز في رواية علي بن سويد السائي بصدق النية، ويؤيد ذلك تسالم الشيعة والسنة. هذا موضوع تسالم، على أن تحريك الشهوة حرام بما لم يحل. وإن كانت أكثر الروايات قاصرة عن إفادة ذلك، لوقت تشوف الروايات تحريك الشهوة محرم، وين تحريك الشهوة محرم؟ أعطيني رواية مثلا بهذا الموضوع. لكن في تسالم على هذا الموضوع، وإلا كله في ثغرة بالحقيقة. إلا هاي الرواية قال له إذا علم الله من نيتك الصدق، وبعض الأدلة
مع قصد تحريك الشهوة أو مجرد
إنه تحريك الشهوة، تحريك الشهوة محرم. هاي الرواية عم تقول إذا علم الله من نيتك الصدق، إذا أنا قاعد قاصد الريبة والفساد، إذا مش نيتي صدق، قال له لا بأس. يعني شو بصير هذا؟ إذا علم الله من نيتك الصدق، وإذا لم يعلم فبيه بأسه.
إذا لم يقصد ذلك ونظر وتحركت الشهوة،
جاي الحديث هذا أول ما نحن عم نبلش هلا، هذه أول خطوة خلصنا منها، أنه أي اختلاط إذا واحد قاعد وقاصد أن ينظر بريبي أو بعد ما قاعد قصد، أكيد هذا القصد ليس من نيته الصدق وهذا محرم. وثانيا، أن الاختلاط الملازم لإثارة الشهوات يشبه القصد إلى ذلك، كما في جملة من أعراس اليوم. يعني هو بيعرف رايح لهونيك، وبيعرف حاله ضعيف عن هذا المورد، وعارف أنه كله لابس كذا وهي الحمرة وهي البودرة وهي بترقص قدامه، طبيعي هو بيعرف عدم منعته اللي مجرب قبل مرة، وكي طبيعي هذا ملازمة، فإنه محرم أيضا. إذ كيف يجوز الملازم مع الحرام؟ هذا ملازم إله. وثالثا شو هي؟ هلا هو حضرته قد يفوت لجوا ويطلع، قد يفوت يقعد وبس يشوفه ويطلع، مش ضمن مقدمة أخيرة. نحن عم نقول إنه هذه ملازم عادي، في حال بقي بهذا الموضوع أكيد هو يعلم بأنه ستتحرك الشهوة عنده، فهذا يشبه القاصد ولم تكن نيته الصدق أيضا في هذا الحضور. وثالثا إن مجرد الخوف، هاي بتلتفتولة، إن مجرد الخوف، أنا خيفان إن تتحرك الشهوة، إن مجرد الخوف بل الظن بالفساد ليس من مقدمات الحرام. حتى لو بظن أنا، بس مش مقدمة حرام، أنا ظانن أن يكون، ما عندي يقين أن حيكون طبعا، بل لا ينطبق عليه الفساد. يعني إذا أنا عندي احتمال أنه يمكن يصير كذا، اسمه فوتي فاسد، فساد، ينطبق عليه الفساد بما هو هو، بل بما يؤدي إليه وهو غير معلوم، يمكن يصير يمكن ما يصير. يعني إذا واحد قاعد مع ست احتمل 10% أنه يمكن تتحرك عنده الشهوة ويصير في فساد غريبي، شو اسمه هذا؟ يعني اسمه فساد هذا الاحتمال؟ لا، يمكن يصير يمكن ما يصير،
فساد يقيني.
لا، ما فيكش تسميه فساد أنه هذا فاسد بقعدته، يحتمل أن يكون يحتمل أن لا يكون، وهو غير معلوم، مش معلوم يصير هذا الفساد أصلا. فالفتوى إن كانت مبنية على الاحتياط رعاية للجو الفقهي العام، وإلا كان شخصيا ماني شايف الموضوع. وقياسها على مسألة الصوم أو غير الصوم غير واضحة. شو جاب هي لها؟ غير واضحة للفارق البين، هونيك قد من الجوع احيانا تنفلق معدته، قد يصيبه قرحة يموت اذا واحد نظر والله نظرة شهوة هي بتشبه هي، مو معلوم. ورابعا انما ذكر في الروايات ليس غريبا عن العقل الانساني، يعني مش شيء جديد، كلنا بنعرف انه النظر والاختلاط والمحادثة قد بين الجنسين، يعني ليس غريبا عن الاجتماع الإنساني. فإن النظر والمجالسة والمحادثة والاختلاط مما لا شك في احتمال الفساد بل الظن معه، ولو في الجملة، مش كل شخص تختلف باختلاف الأشخاص كمان، ولو في الجملة، ولكن ذلك لا يؤسس لقاعدة عامة. يعني بالله هاي اللي عم تجي على التلفزيونات محجبة ولبسة عبري وبتعمل مقابلة مع رجل وبتظل ساعتين ثلاثة وشوف انت الأجواء وين مبين انه في فساد او هي عندها احتمال الفساد اصلا بيضلون، وغير تكون بتقوم بتصلي الليل. واحيانا كمان بعض المؤمنين أو بعض العلماء قد يجلسوا تجي وحدة تقعد ساعة ساعتين ولا يتأثر بأي شيء على الإطلاق. فإذا ما فيني أقول أنا أنه هذا الموضوع العقلائي الإنساني هيك بقول على رأسي في الجملة هيك، بس هذا لا يعمل تعمل فتوى عامة أنه كل مجالس بدها تصير حرام. ولذا لا يصح التحريم المطلق، والروايات لم تأتي بشيء جديد، هذا معلوم، النظر سهم الإبليس والأعدين كذا. وأما ورود لفظ الشيطان وإبليس فهو على العكس أدل، لأنه محرك نحو الحرام وليس الحرام. أنا عم بقول انتبه، هذا بحركك قد يوصلك، مش معناته أنت عم تعمل حرام. وإلا فالشيطان رابض سيما مع أهل الإيمان وموجود شو يعني. فهل يقال بعدم لزوم التحرك؟ وخامسا إنما نراه من سيرة النبي والأئمة والمتشرعة بل والمسلمين على مر العصور مما لا يساعد على التحريم المذكور، سيما مع الأمن من الفساد كما مع النبي والأئمة والصالحين. آمن الفساد الاختلاط محرم. سادسا إن دعوة التحريم بمجرد الخوف أو الظن بالمفسدة يستدعي السؤال، ونسأل فلو حدث اختلاط ما، صار في اختلاط فأدى إلى نظرة مريبة أو ثلاث نقط إلى آخره، يا طلع فيها يا ملمسي يا قبل شيء نتج عنها شيء معين، عندي سؤال. مش عم بيقولوا العلماء يحرم الاختلاط بعضهم مع الخوف أو مع الظن؟ جيد، احنا لحد الله ما شفنا بالأدلة، ما وصل شيء من هالقبيل، عم نستدل بالسيرة بالكذا بالروايات المعللة. فالسؤال، هذا الإنسان اللي اختلط وقام لما سبحته، هل يقال انه بيتعاقب مرتين، مرة لانه لمسه ومرة لانه قعد، بناء على اللي عم تقولوه بصير في عقاب مرتين؟ شو صارت العبارة؟
فحدث اختلاط
فأدى
إلى نظرة
المريبة أو ثلاث نقاط، فهل يقال بتعدد العقاب؟ ومن هنا تعرف أن الأقرب في هذه الروايات هو أنها إرشادية لخطر عظيم. نحن ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع، وهو كذلك وأن الفتوى مع الأمن يقطع بجوازها، والفتوى بالتحريم مع عدم الأمن احتمالا أو ظنا احتياطيا. ماذا بعد؟ غدا الدرس، والحمد لله رب العالمين.